بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم جميعا وطاب مسعاكم وممشاكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في أسمائه وصفاته تيمنا بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونزولا على رغبة إخواني الفضلاء القائمين على هذا الموقع المبارك بالنسبة للمشاركة للأسبوع الدعوي المسمى أو الموسوم أنت مسلم إذا أنت داعية، أحب أن أدلي بدلوي في هذا الأمر فأقول: والله المستعان. فليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن الإسلام يشبه قطعة الحرير البيضاء التي امتلأت بالثقوب، عدد الثقوب في تلك القطعة مساو تماما لعدد المسلمين على ظهر الأرض. وقف كل مسلم منا على ثقب من ثقوب الإسلام، وإن شئت فقل على ثغر من ثغور الإسلام كي يحميه، فإن ولى العبد ظهره لهذا الدين ولم يدعو إلى الله عز وجل ولم ينافح عن هذا الدين كبقية الناس في مشارقها ومغاربها يدافعون عن دينهم. قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقال تعالى عن الكفار الذين يحبون دينهم الباطل: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فإن من بأخطارها يدعون إلى دينهم، وعندما قامت الحروب في سنة 2003 قال رئيس أمريكا آنذاك: إنها حرب صليبية، فوجهها إلى دينه لأنه يحبه ويدعو إليه. وعندما انتخب الكنيست في إسرائيل هذا الرجل المسمى بنتنياهو، وكان ذلك في سنة 96 و900 على ما أذكر، قال: لقد صوت التاريخ أخيرا للتوراة. لماذا؟ لأنه عنده انتماء لدينه، وهم عندنا من الكفار الذين على دين باطل، فكيف يتسنى لأصحاب العقيدة الصحيحة والدين الصالح الذي يريده الله عز وجل ويعتبره؟ فقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن يتخلفوا عن الانتماء إلى هذا الدين. إننا نعاني في أمتنا بمرض يسمى ضعف الهوية والانتماء. للأسف الشديد كل منا يتعامل مع هذا الدين تعاملا موروثا، ويقول كما يقول الجهلاء: لو أن الله قدر أن أولد لأبوين نصرانيين أو يهوديين أو ملحدين لكنت ملحد، وبما أن الله خلقني مسلم فأنا مسلم بالوراثة، أحمل ديانة الإسلام في البطاقة فقط. لا، مش ضعف الهوية، ضعف الهوية، ضعف الهوية. أقول مرة أخرى: إن الإسلام يشبه قطعة الحرير البيضاء التي امتلأت بالثقوب. لماذا لم تسأل نفسك لماذا خلقني الله مسلما؟ كان ممكن جدا يخلقك نصراني أو يهودي، أو يخلقك من الهنود الذين يعبدون الفئران ويعبدون البقرة والشجر، بل ومنهم طائفة والعياذ بالله يعبد الرجل فرج النساء وتعبد المرأة فرج الرجال، عافانا الله وإياكم. فلماذا أكرمنا بهذا الدين؟ حتى يرى دفاعك عنه. الإسلام أمانة بين أيديكم، وهي المسماة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما من نعمة استرعاك الله عز وجل إياها إلا وسألك عنها. قال الله عز وجل: ولتسألن يومئذ عن النعيم. وإن أجل نعمة هي نعمة الإسلام، وإن أفضل وظيفة، والله الذي لا إله غيره، وإن أفضل وظيفة تقوم بها في هذه الدنيا أن تدعو إلى الله. وإن كانت الآية قد نزلت في حق المؤذنين، ولكنها تعم غيرهم إن شاء الله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الشاعر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا ما افتخروا بتيم بقيس أو تميم. وقال الحسن البصري: دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت أو حرقت. هذا الدين يحتاج إلى رجال، وإن من أهم صفات الرجال أنهم ينافحون عن هذا الدين ويدعون له. قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فمن صار على طريق الدعوة فهو على سبيل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، وكفى به شرفا. وإياك أن تظن أن الله عز وجل خاذلك. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ أليس الله عز وجل بناصرك؟ إياك أن تظن أنك سوف تخزل، ولا تحسبن الله غافلا أبدا، فإن الله عز وجل يسمع ويرى. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، فإن إخواني من الشيوخ والعلماء والفضلاء قد كفوني هذا والله إنني لأرى نفسي أقل منهم جميعا إن أدلوت بدلوي بعدهم في على هذا الموقع. فحافظوا على هذا الدين واحرصوا على قراءة سير الصالحين. لماذا قام أبو هريرة بما قام به؟ لماذا قام حمزة بما قام به؟ لماذا قام الصالحون والصحابة والتابعون وتابع التابعين والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والأفاضل من السلف والخلف في نصرة هذا الدين؟ وكما تعلمنا من أخينا وحبيبنا توأم الفؤاد وأخويا حفظه الله تعالى وشيخي الشيخ علي قاسم حفظه الله تعالى، دائما ما كان يقول لي إن الإسلام سوف يأتي يوم القيامة ويقف بين يدي الله عز وجل ويقول: اللهم من نصرني فانصره ومن خذلني فاخذله. فادعوا إلى الله عز وجل وانشروا هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليكم بالخلق الصالح، فإن النبي ما بعث على رأس الأربعين إلا وهو معروف بين قومه بالصادق الأمين. للأسف إن معظم الناس قد نفروا منا بسبب أخلاقنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو: بأبي وأمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وقال: بأبي هو أمي إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وقال: ما من شيء أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن أحبك الناس غزوت قلوبهم. خذها نصيحة من أخوك، دي مسلمة قاعدة أو سنة ربانية، لابد الناس يحبوك الأول. إن أحبك الناس غزوت قلوبهم وأمرتهم ونهيتهم، وكانت قلوبهم في يديك تفعل فيها ما تشاء بسبب الحب، ولم تستطيع أن تغزو قلوبهم ولا أن تتحصل عليها ولا أن تأثرها بالحب إلا بالإحسان. فإن المرء أسير لمن يحسن إليه. أحسن إلى الناس وتودد لهم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الآن المشهور عند ناس كثير جدا أن 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 أصحاب اللحى والمنتخبات لا يلقون السلام على العوام أو أن في أخلاقهم حدة، وكما يقال عنا عندما يقارنون ما بين خلق الرجل وفعله وهديه وذله فيجدون لونا شاسعا بين هذا وذاك، يقولون كلمة صعبة جدا أنا أكرهها في الحقيقة، يقولون ده شيخ تيواني. يعني ايه شيخ تيواني؟ مش اصلي، ليس صادق. ليه؟ لانه استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقصير الثوب وحمل السواك وترك اللحية، ولكن للأسف صف غليظ صاحب وجه مكفهر، وهذا يغلق باب الدعوة في اوله. خلاص انت كده قفلت الباب من الاول. فاستعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لا تنظروا تحت أقدامكم، فالإسلام قادم قادم. وأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله الذي لا إله غيره في ظل هذه الأيام السوداء أتذكر قول العبد الصالح: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، بعدما كان كافرا وهو يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. للأسف حصل نوع من العطل في الصوت ومضى بساط الوقت سريعا، وكنت أود أن أشرح اليوم اسمه الحفيظ، ولكن إن مضى الوقت وإن كان قليلا بصحبة الأفاضل أمثالكم فهو عندنا وقت مبارك إن شاء الله. يعني نشرح الحفيظ ولا إيه يا شباب؟ أنا فاكر كده إن الوقت انتهى. طيب الحمد لله. طيب الله المستعان. كانت هذه مقدمة يسيرة عن شرف الدعوة إلى الله، وكفى به شرف، وكفى به شرف. أفضل عمل، والله الذي أفضل عمل في الدنيا، وراجعوا فيه خطبة شيخنا وسيدنا وإمامنا العلامة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في خطبته الماتعة أنت الجماعة ولو كنت وحدك، عندما يتكلم عن شرف الوقوف في الدعوة إلى الله، لأنك تقف موقف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. معذرة إن كنت قد أطلت في هذه المقدمة، ودعونا نبدأ. طيب الحمد لله. دعونا نبدأ الآن في شرح اسمه الحفيظ، بشرط أنني سوف أعتذر عن الغياب في الأسبوع الماضي، وأرجو تقبل اعتذاري، فلو أنت تقبلت اعتذاري سوف أبدأ الدرس، وإلا سوف أنسحب، فأرجو السماح يعني وأن أنت تسمحوا أخوكم، فمسامحيني ولا إيه؟ أرجو الرد يا شباب. طيب الحمد لله. الحفيظ اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورد في 3 مواضع من كتاب ربنا عز وجل، في 57 من سورة هود، وفي 21 من سورة سبأ، وفي 6 من سورة الشورى. يقول الله عز وجل في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ في سياق سبأ وسوف نتعرض له الآن وربك على كل شيء حفيظ وفي سورة الشورى الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل أولا المادة في اللغة سهلة قال ابن فارس في مقاييسه الحاء والفاء والظاء أصل صحيح يدل على مراعاة الأمور قال ابن فارس في مقاييس اللغة الحاء والفاء والظاء أصل صحيح يدل على مراعاة الأمور وقال ابن منظور في معجم لسان العرب الحفظ ضد النسيان وهو قلة الغفلة وأيضا يطلق على تعاهد الأمور المحافظة هي المواظبة على الشيء ومنه قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعندما أستدرك شيئا على كلامك أو على كتابتك أقول عندي تحفظ على كذا وكذا. والحفيظة اسم يطلق على الغضب، يقول لك فلان أثيرت حفيظته. ليه؟ لأنه عندما يغضب لا يتذكر أي شيء إلا السبب الذي من أجله غضب، فنقول فلان أثيرت حفيظته. ثم إن حفظ الله تعالى ينقسم إلى قسمين، إلى حفظ عام وحفظ خاص. حفظ الله تعالى ينقسم إلى قسمين، إلى حفظ عام وهو يشمل الدنيا كلها، وإلى حفظ خاص وهو الحفظ العام يشمل الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. أما الحفظ الخاص هو حفظ الدين. الحفظ الخاص هو أن يحفظك الله عز وجل من الوقوع في النار. الحفظ الخاص أن يحفظك الله تعالى من الوقوع في أسباب الهلكة. الحفظ الخاص أن يحفظك الله أن تقع في الفرق النارية التي قال فيها صلى الله عليه وصحبه وسلم إن اليهود افترقت على 71 شعبة، وافترقت النصارى على 72 شعبة، وستفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. إن حفظك الله تبارك وتعالى جعلك في هذه الفرقة الناجية. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من الحفظ أن يجعلك الله عز وجل مسلما مؤمنا محسنا. من الحفظ أن يجعلك الله من أهل السنة. من الحفظ أن يجعلك الله عز وجل وسطا في الإيمان، لا تكون من المرجئة ولا تكون من الخوارج. المرجئة الذين أهملوا جانب العمل وقالوا يكفي في الإيمان التصديق ولا حاجة لنا العمل. الخوارج على العكس الذين يكفرون المؤمنين بالكبائر. من الحفظ أن يجعلك الله عز وجل وسطا في الأسماء والصفات، فلا تكون من المعطلة ولا المشبهة. من الحفظ أن تكون وسطا في الإيمان بالقدر، فلا تكون لا من القدرية ولا من الجبرية. كل ذا بيندرج تحت الحفظ الخاص. أن يحفظك الله، يحفظك الله تعالى من أن يلج إلى قلبك شيء تتعلق به يكون سببا في دخول النار. تعالى في الحديث القدسي عند سؤال العبد له أمرا لا يريده ربنا تبارك وتعالى يقول اصرفوا عبدي عن هذه فإنني إن يسرتها له أدخلته النار، أو كما جاء عن رب العزة ونقله رسوله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. هناك ثلاث مواضع كما قلت لحضراتكم في كتاب الله تعالى ذكر فيها اسمه الحفيظ، في سورة هود وفي سورة سبأ وفي سورة الشورى. فسوف أترك الأول والثالث لاجتهادكم وأشرح الثاني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. معانا يا شباب؟ معانا بارك الله فيكم. الله عز وجل يتكلم عن مدينة سبأ. سبأ مدينة في اليمن تقع بين صنعاء وحضرموت. يخبرنا ربنا عز وجل أنه جعل في مجرد المساكن آية وعبرة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ما هي الآية؟ جنتان عن يمين وشمال. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره المسمى بالتحرير والتنوير أن هذا يكون له احتمالان. الاحتمال الأول أن لكل رجل يسكن في سبأ جنتان، جنة شرق بيته وجنة من ناحية الغرب، فهو يتفيأ الظلال يمينا ويسارا شرقا وغربا عند شروق الشمس وعند الغروب، فإذا ما فتح نوافذ غرفته من ناحية الشرق هب النسيم العليل والروائح الفواحة الطيبة إليه صباحا، وإذا ما فتح النوافذ من الناحية الأخرى عند غروب الشمس هبت من الجنة الثانية الروائح الفواحة ورائحة الفواكه والعطور إلى داخل بيتي. ده المعنى الأول. ولربما قصد أن الله عز وجل جعل سبأ كلها نفسها بين جنتين، بطول المدينة من ناحية الشرق وبطول المدينة من ناحية الغرب وما إلى ذلك. هو ده معنى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، عن اليمين جنة وعن الشمال جنة، والله عز وجل أرسل عليهم الماء مضرارا عظيما جدا، فمن كثرة الماء صنعوا له ما يسمى بسد مأرب، سد بين الجبال يحول بينهم وبين الماء، زي عندنا في مصر ما يشبه القناطر الخيرية كده. عن يمين وشمال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تقييد النعمة يكون بالشكر. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل أرسل عليك نعمة السمع، نعمة بصر، نعمة الماء، نعمة العافية، نعمة الزواج، نعمة الولد. الماء كان ينزل عليهم طوال العام، فأقاموا سدا بين الجبال به فتحات يستطيعون أن يتحكموا فيها، حتى إذا ما أرادوا الماء أو كمية معينة من الماء رفعوا السد ووضعوه حسب ما شاءوا. معذرة، أنا اعتقدت أن الجميع من أهل مصر فيعلموا معنى الأناطر. أقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقييد النعمة يكون بالشكر. أي نعمة، أي نعمة مهما كانت في دين أو دنيا، إذا أردت أن يحافظ الله عز وجل لك عليها ويبارك لك فيها فاشكرها. قال تعالى ولئن شكرتم، ها ردوا علي يا شباب ما بقيت الآية، ولئن شكرتم ايه؟ لأزيدنكم. طب ايه المشكلة؟ المشكلة في العكس، قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. لذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى يأبى ان يأتي احد له بماء وضوئه يدلي الدلو في البئر، فإذا رفع الحبل ووجد أن الدلو قد امتلأ بالماء قال الحمد لله. فقال له ولده يا أبتي ما أكثر ما أراك تصنع هذا؟ قال يا ولدي نعمة مهجورة، ألم تسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يبقى تقييد النعمة يكون بالشكر، فالله عز وجل يريد أن يبقي لهم على النعمة، فقال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. الطيب هو كل ما لم يكن خبيث. كانت طيبة التربة، طيبة الهواء، طيبة الماء، حتى إن أهل العلم قالوا طيبة لم يكن بها لا عاهة ولا هامة، ما كانش فيها أمراض، لم يكن بها الذباب ولا البعوض، لم يكن بها أي مرض لا في الماء ولا في التربة. هو ده معنى بلدة طيبة. بل حكى بعض أهل العلم في تفسيرهم أن المرأة من أهل سبأ كانت تخرج من بيتها تضع المكتل على رأسها تسير فقط تحت أشجار الفاكهة من شدة ما وصل إليه الهواء من الطيب والتربة من مرحلة الطيب والماء من درجة الطيب، تسارعت الفواكه في النضج فتساقطت وحدها، لم تكن محتاجة إلى من يجنيها، إلى من يقطفها من على الأشجار. فكانت المرأة تخرج حاملة المكتل على رأسها، فلا تدخل على بيت جارتها إلا وقد امتلأت السلة أو المكتل عن آخره بشتى أنواع الفواكه. الله أكبر. هو ده معنى بلدة طيبة ورب غفور لمن استغفر إياه. ولكن هناك بطر، بعض الناس عندما يبارك الله عز وجل له في النعمة يرفسها. ألا ترى عندما امتن الله جل على بني إسرائيل بالمن والسلوى أبوا، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، وربنا كل يوم بتأكل لحم، كل يوم لحم غزلان ولحم إبل ولحم بقر ولحم كذا وماء عزب وكذا وكذا، ما فيش شوية حتة جبنة قديمة، ما فيش شوية مش، ما فيش مش عارف حتة طعمية. سبحان الله، يعني احنا جايبين لك افضل انواع الطعام والشراب وتقول عايز حد مش عارف ايه ليه؟ هو كده فاعرضوا، مش عاجبهم النعمة دي تزهقوا منها فاعرضوا، فهدم الله عز وجل عليهم السد، فماتت البهائم وغرقت البيوت وفسدت المحاصيل، فاعرضوا، فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين اللتان كانتا في طول وعرض المدينة أو في شرق المدينة وغربها، بجنتين أيضا ذواتي أكل خمط، وفي قراءة ذواتي أكل خمط. هل تدرون ما أكل الخمط ده يا شباب؟ أن الواحد منهم يزرع الزرع وينتظر الثمار، فإذا ما جنى الثمار كانت حامضة لا يستطيع أن يستفيد منها، لا تسمن ولا تغني من جوع. ليه؟ أكل خمط حامض. وأسل، الأسل هو شجر الأراك الذي نجني منه السواك، وهذا لا يؤكل إنما يستعمل في طهارة الفم. وشيء من سدر قليل، السدر اللي هو شجر النبأ بعد الفواكه والتفاح والمانجو والمش عارف وكذا وكذا والذرة والقمح والبرسيم والبطاطس وكذا وكذا وكذا، كل ده راح. ايوه ربنا راح، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دائما وابدا عندنا نعمة مش محافظين عليها لابد ان تذهب. وشيء من سدر قليل، ليه؟ لأنه هو العزيز. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أريد الإجابة، قال تعالى من يعمل سوءا، ها أجيبوني، احنا طولنا عليكم النهاردة يا شباب، سامحوني بارك الله فيكم، يجزى به، فجزاهم الله. فقال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ كانت هناك كانت هناك نعمة أخرى وهي قرى الترانزيت. شوف مثلا لو أنك سوف تسافر من القاهرة إلى البقهلية مثلا، من مسافة من القاهرة للبقهلية حوالي 120 كيلو. أنا مش فاهم، علي كلام مش فاهم يعني إيه. طيب معلش انا ما بفهمش في المصطلحات بتاعتكم هنا. طيب ماشي انا اسف. كانت هناك، انا اقول ان المسافه مثلا من القاهره الى الدقهليه 120 كيلو. تستطيع في منتصف المسافه تنزل مثلا في محافظه طنطا، تنزل في بلد كذا، تستريح، تتزود من بنزين سيارتك، الوقود للسيارة، تتوضأ، تصلي قصر، تتناول نوع من الطعام والشراب. ليه؟ لأن في قرى ظاهرة، قرى في المنتصف، إن دخلت إليها ليلا تستطيع أن تجد بغيتك، إن نزلت عليها نهارا تستطيع أن تجد بغيتك. كذلك قال تعالى عن نعمة أخرى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها في أرض المقدس، في بيت المقدس، الشام وبيت المقدس، قرى ظاهرة يعني بارزة، وقدرنا فيها السير. السير فيها مقدر معروف، إن من هنا مثلا من اليمن للشام عدة أيام، 3 أيام، 4 أيام، أو شهر أقل أو أكثر، معروف باليوم، وقدرنا فيها السير. سيروا فيها سواء بالليل او بالنهار، الامن لن يتخلف عنكم، مع ان احنا عندنا ان الامن بيزداد نهارا ويقل ليلا. الله عز وجل بسط لهم الامن سواء في الليل او النهار، فقال: سيروا فيها ليالي واياما امنين. فكفروا هذه النعمة ايضا، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة: بعد بين أسفارنا. هل هناك إجابة على هذا السؤال يا إخوة الكرام؟ لماذا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، مع أنهم إذا دخل عليهم القرى الظاهرة إن دخلوها في النهار قالوا يعني ناموا نومة القيلولة، وإن دخلوها في الليل ناموا نومة البيتوتة، وتزودوا علف لدوابهم وطعام لأجسادهم وفي أمن وأمان. ليه قالوا كده؟ ممكن حد يجاوب لنا على السؤال ده يا شباب؟ لماذا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا؟ الله ورسوله أعلم. إجابة، جزاك الله خيرا. إن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ممكن السؤال لماذا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، وفي قراءة: باعد بين أسفارنا. ليه؟ حد عارف من اللي سمعنا يا شباب؟ جزاكم الله خير. للبطر دلوقتي، انا راجل اسكن القاهرة مثلا، وانت تسكن القاهرة، وفلان يسكن القاهرة، انا اركب حمار، وهذا يركب جمل، وهذا يركب حصان. صاحب الحصان يرى أنه أفضل منا. ليه؟ لأنه إن ابتعدت المسافة دخلها أولا، فهم كلهم يدخلون في وقت واحد وينعمون بنفس النعمة. أما صاحب الدابة المريحة السريعة سوف يصل أولا، ويجد في نفسه أنه أفضل من غيره، السخرية والاستهزاء بمن هو دونه. فعشان كده قالوا لا احنا مش حاسين ان في فرق بين العربية الضعيفة مثلا او العربية الغالية والعربية الرخيصة، هما الاثنين بيوصلوا. طب نعمل ايه؟ امتى هيحصل الفرق؟ عند البعد الشديد. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. انظر الآن عندما لم يحافظ أهل سوريا على النعمة، أنا وإنت بنقول عليهم إيه؟ شفت أهل سوريا إيه اللي حصل؟ نسأل الله أن يرفع عنهم، اللهم انتقم ممن ظلمهم، اللهم افعل كذا، جعلناهم أحاديث. عندما ضربت العراق في 2003 وإلى الآن، شفت ماذا حدث في العراق؟ ماذا حدث لهم؟ ماذا قال فلان؟ ماذا فعل فيهم؟ جعلناهم أحاديث. عندما قامت الثورات وقتل منا من قتل ومات منا من مات، ومش عارف إيه في 25 يناير وإيه في 30 يونيو وإيه وكذا وإيه كذا، والناس كلهم يشاهدون ما نحن فيه، لأننا لم نشكر النعمة، لم نحافظ عليها، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم في البلاد. منهم من صعد إلى الشام، ومنهم من دخل أرض الجزيرة، ومنهم من مات في اليمن، ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا تقل يفتح عليك، لأن فتح عليك تأتي بالخير والشر. قال الله عز وجل: فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، وقال: فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما الفتح بالخير فقط فيأتي بلك، فتح لك. ألا ترى أن الله جل قال نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وجزاك الله خيرا على الدعاء يا أخي الحبيب. عندما حدثت المعركة بين آدم وإبليس، كان ظن إبليس في هذا الوقت أنه سوف يحتكر الذرية كلها، فقال: لأحتركن ذريته أجمعين، أو لأغوينهم أجمعين. ده كان ظنه. فافترق الناس إلى فريقين: فريق الشاكرين وفريق الكافرين. فريق الكافرين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وفي قراءة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه في إيه؟ في كفر النعمة، في البطر والبغي والسخرية من الناس والاستهزاء بهم. ألا ترى أن الله جل حذر نبيه أيما تحذير من هذا؟ فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. خلاص مش هنطردهم، لا، تقعد معهم كمان. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فانقسم الناس إلى فريقين: فريقا هذا وفريق حق عليهم الضلالة، زي إنسان صالح وإنسان فاسد. الإنسان الفاسد زي الحرامي مثلا، سارق، ماذا تريد من السارق؟ نحن نريد منه أن يسجن. طيب، هل تريد أن يسجن ويترك السجن مفتوح، أم أن يقوم السجان بالحفاظ عليه؟ لا طبعا، يحافظ عليه عشان ما يخرجش، ده حرامي. يبقى يحافظ على يحافظ السجان على السجين في سجنه. كذلك يجب أن يحافظ على كفر الكافر، لا يجوز له أن يؤمن. ليه؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الله عرض عليه الإيمان فأبى. هو ده معنى وربك على كل شيء حفيظ. حفظ الله الكفر على أبي لهب، حفظ الله الكفر على أبي جهل، حفظ الله الكفر على عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة. ليه؟ لم يسلموا. عرض النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا، فكان جزاء وفاقا أن يحفظ عليهم الكفر فيعيشون عليه ويموتون عليه. فختم الله عز وجل تلك الآيات بقوله: وربك على كل شيء حفيظ. لذلك استعان يعقوب عليه السلام بهذا الاسم. فعندما أراد إخوة يوسف أن يأخذوا أخاهم الثاني بنيامين، فخرج وتبرأ يعقوب من حوله وقوته، فقال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هتحفظوه زي ما حفظت يوسف؟ أبدا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هو الذي حفظ نوحا عليه السلام في الفلك وهي تجري بهم في موج كالجبال، ولم يحفظ ولده فكان من المهلكين. هو الذي حفظ يوسف عليه السلام صغيرا عندما ألقاه إخوانه في غيابات الجب، وحفظه من كيد امرأة العزيز، وحفظه في السجن لما ظل فيه عدة سنوات. هو الذي حفظ يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو الذي حفظ إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار، وحفظ عليه زوجته سارة عندما تفرد بها النمرود، وحفظ هاجر وإسماعيل عندما تركهما في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم. هو الذي حفظ عيسى وقال له إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هو الذي حفظ نبينا صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم يتيما، وحفظه عندما ماتت أمه، ثم مات جده، ثم مات عمه، حفظه من كيد الكائدين، حفظه في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول أبو بكر له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما منكم من أحد إلا وهو تحت قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. الله عز وجل يحفظك من كيد الكائدين، ويحفظك من الشر، ويحفظك من أن تقع السماء على رأسك. لذلك يقول تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ليه؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كذلك الله عز وجل يحفظ عليك عملك الصالح والطالح. قال تعالى وإن عليكم يا شباب وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحيانا تكون تسير في الطريق فتنحني يمينا أو تأتي شمالا، فيسقط حجر كبير من مكان عال. إيه اللي حصل؟ الله عز وجل أوحى لملك من الملائكة الذين يحفظونك أن تأخذ يمينا أو أن تأخذ شمالا. ليه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله عز وجل هو الذي أكرمنا بهذا الكتاب المبارك فحفظه علينا، فأنزله من لوح المحفوظ، ثم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم من آثار حفظه أن تحفظ القرآن أو نصف القرآن أو ربع القرآن أو ثلث القرآن، أو أن تحفظ التفسير. هو الذي حفظ علينا سنة نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهذا الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، المسانيد والصحاح والمستخرجات والمستدركات كلها من آثار الحفيظ. الإمام أحمد كان يحفظ رضي الله عنه 1,000,000 حديث، كل هذا من آثار الحفيظ. الثلاجات الموجودة في البيوت أثر من آثار الحفيظ. لماذا تضعونها في البيوت؟ لحفظ الطعام ولحفظ الماء، هي أثر من أثار الحفيظ. والله البنوك والخزائن أثر من أثار الحفيظ. الجيوب الموجودة في ملابسنا الذي تضعونه فيها الأموال وما إلى ذلك، دي أثر من أثار الحفيظ. إن لم يحفظك الله عز وجل لن تحفظ. فسألوا الله عز وجل أن يحفظ عليكم قلوبكم، وأن يحفظ عليكم دينكم، وأن يحفظكم من أسباب الهلكة. وللموضوع تتمة إن قدر الله البقاء واللقاء. سورة هود الآية 57 أنا هسيبها يعني بمثابة دراسة، هي وآية الشورى، حتى تراجعوا ما معنى اسمه الحفيظ. وقول يوسف عليه السلام للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، يعني ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني بما استحفظوا من كتاب الله، لأنني أراني قد أثقلت عليكم جدا جدا جدا. أكتفي بهذا. السؤال ده جميل جدا، السؤال ده جميل. كيف العمل؟ حاضر حاضر، أنا كدت أمسى والله معذرة. كيف العمل باسمه الحفيظ؟ قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أدي واحد. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي الحديث الذي تحفظونه كلكم ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله عز وجل ونواهيه يحفظك في الرخاء والشد. أعمل إيه؟ إذا سألت فاسأل الله، ده توحيده، وإذا استعنت فاستعن بالله. حاول أن تخلي قلبك وشعاب القلب من جميع من بأقطارها، من المال، من النساء، من السلطة، من الجاه، من كن كإبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وقبل أن يدخلها وألقي بالمنجنيق جاءه جبريل بين السماء والأرض فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ده عدم تعلق القلب بأحد. كن كموسى، فرعون وجنوده 70,000، 70,000 جندي من خلفه والبحر من أمامه، هيروح فيه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن تعلق القلب بالله. قال كلا إنما يا ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما يوما تحت ظل شجرة علق عليها سيفه، فأدخل رجل من المشركين فاخترط السيف، اخترط ونسرقه، ووضع السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. فخاف الرجل وارتعد ووقع السيف من يدي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة انتم النهاردة ما تصلوش على النبي، انا ملاحظ كده، كلما ذكرت اسمه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه احد. النهاردة اجازة من الصلاة ولا ايه؟ مش عارف. صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير اخذ. فحاولوا ان تحفظوا قلوبكم فلا يكن فيها الا الله عز وجل والتعلق به والتوكل عليه. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا يا رسول الله انا نستحي والحمد لله. فقال ليس ذاك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموتى والبلى. وفي الحديث الذي ضعفه بعض الأهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر دعاء فقال يا عمر قل اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، واحفظني بالإسلام على كل حال، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. في نهاية الدرس لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم أجمعين وللإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك. سائلا المولى تبارك وتعالى الصفح عن يوم الورود عليه وحسن الأوبة غدا بين يديه، وإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أنا بس بستأذن، أنا بعد كده مش هشرح أسماء، يعني أنا مش هختار الاسم، أنتوا تعرضوا علي الآن قبل أن أفارقكم الاسم، اختياركم نتفق على اسم، يبقى المرة الجاية أنا هشرحه. هذا اختيار المقيت. المقيت صعب جدا. حاضر. ها الودود، الودود الغني، الودود، ما احنا امرنا شورى بيننا، الحنان الرقيب، اختلف الفقهاء، الكريم، احنا مش رحمنا ماشي الكريم يا شباب، اتفقنا قال لنا بس احنا شرحنا الكريم. معلش انا حابب الدرس يبقى فيه نوع من المشاركة الطيبة. والرقيب طيب، انا عايز الاغلبية، ما انا منتظر الاغلبية، ده كل واحد منكم قال اسم. ما احنا ملناش دعوة بالعرب، احنا نسأل الله تبارك وتعالى يعني ايه اتفق العرب، العرب منهم من ابتعد عن الدين. طيب حاضر خلاص. طيب الودود ماشي يا شباب، الودود موافقون على الودود؟ انا عايز الاختيار متفق بيننا بين بعض يا شباب، مش انا اللي اختار، في كل واحد فيكم عايز يبقى عارف اسمه برضه عشان يرتقي في درجات العبودية. خلاص الودود. حاضر حاضر، على 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 الرحب والسعة، على العين والرأس يا شباب. حاضر الودود المرة الجاية، وهو الغفور الودود، إن ربي رحيم ودود. المحاضرة الجاية يوم الثلاثاء الساعة 10. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، مضى الوقت سريعا وأنا بصراحة في غاية السعادة. لا تنسوني من صالح دعائكم، بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم، لا سيما في الـ في الـ في الأوقات الفاضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.